بنعمة الرب هنقرأ إنجيل متى 20 بداية من عدد 28. متى 21:28: ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. آمين. المثل اللي هنتكلم عنه النهاردة زي ما شفنا مثل صغير وبسيط، ما فيهوش أفكار كتيرة صعبة، لكن علشان نفهمه كويس علينا ان احنا نربطه بالأحداث اللي تمت في هذا الأصحاح، وأيضا بالمثلين اللي الرب قالهم بعد كده مباشرة. يعني الرب في متى 21 وأول متى 22 ذكر ردا على سؤال لأولئك الكتبة والفريسيين اللي جم يسألوه، رد عليهم بثلاث أمثال متتالية. المثل اللي قدامنا وهو أصغر الأمثال وأبسطها، والمثل الثاني إذا الرب تأنى نتكلم عنه في فرصة قادمة، بداية من عدد 32 أو بداية من عدد 33: اسمعوا مثلا آخر. وده اللي بيخلينا نفهم إن اللي قريناه دلوقتي مثل، وفي مثل آخر من عدد 33، ثم أصحاح 22: وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال، وقال لهم مثل عرس ابن الملك اللي سبق لنا أن احنا تأملنا فيه في مناسبة سابقة باعتبار واحد من أمثال ملكوت السماوات. يعني هو الرب رد على كلام للفريسيين أو الكتبة اللي جم يحوروه، رد عليهم بثلاث أمثال. النهاردة هنتكلم عن المثل الأول من هذه الأمثال الثلاثة، اللي زي ما قلت ما هواش صعب، سهل. واحد عنده ابنين، جيل الأول وقال له اذهب اعمل في كرمي. الأول، الابن الأول الذي طلب منه هذا الطلب كان عنده صراحة بس مش كويسة، نقدر نسميها وقاحة. فقال لأبوه بكل جرأة: مش عايز، انت عاوزني أروح؟ أنا مش هروح. كسر كلام أبوه بتحدي: مش هروح. راح للتاني وقال له نفس الكلام، فقال له: حاضر عيني، لكن لم يذهب. أما الأول فنادم، راجع نفسه على الرد اللي مش كويس اللي رد على أبي، وبعدين ندم ومضى أخيرا. والرب بيسأل الجموع اللي كان بيتكلمهم بهذا المثل: مين تفتكرهم اللي عمل إرادة الأب، اللي قال في رد وقح ما أريد لكنه ندم أخيرا ومضى أفضل، ولا اللي قال ها أنا يا سيد لكنه لم يمضي؟ قالوا لا، اللي في الأول اللي ما ردش الرد كويس، اللي كان أسلوبه مش مهذب مع أبيه لكن مع كده ندم أخيرا وعمل، ده الأفضل، ده اللي عمل إرادة الآب. قال لهم بالضبط: العشرون والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. هم مش كويسين، ردودهم مش كويس، كلامهم مش حلو زيكم، انتوا كلامكم حلو معسول الكلام، لكن أين الفعل؟ فيش أفعال. دي ببساطة المثل. لكن يقينا الرب أو كلمة الله بمعنى أشمل ليها أبعاد أعمق، وعلشان نفهم هذه الأبعاد علينا أن احنا نفهم الخلفية اللي الرب منها تكلم بثلاث أمثال متتالية. المثل ده اللي أنا ذكرته دلوقتي، والمثل اللي بعديه اسمعوا مثلا آخر، وتكلم عن الكرامين الأردياء والكرم بتاع الراجل العظيم اللي عنده كرم سلمه للكرامين، وبعدين لما جه وقت الثمر بعت يطلب ثمر الكرم، وبعدين بكل أسف أهانوا العبيد اللي جايين مرسلين من قبل صاحب الكرم، عبيد وعبيد هم أهانوهم. أخيرا صاحب الكرم قال أرسل إليهم ابني الوحيد لعلهم إذا رأوا ابني يهابونه، لكن الكرامين بدل ما يهابوا الابن عملوا العكس، قالوا هذا هو الوارث، هل هم نقتله فيكون لنا الميراث؟ ولما الرجل يرى أن ابنه الوحيد مات يبطل يدوشنا بأنه هاتوا ثمر الكرم. وفعلا أخرجوا الابن الوحيد الوارث خارج الكرم ورجموا وقتلوه. وبعدين المسيح بيسأل فكركوا صاحب الكرم ده يعمل ايه مع الكرامين؟ قالوا له يهلكهم هلاكا رضيا. بالضبط. وابتدى يتكلم على انهم هم الكرامون، وعلى انه هو الابن الوحيد الوارث المرسل من الله، وكل ما يريده ثمر الكرم. انتم عندكم كرم والرب سلمكم الكرم، والله باعتباره صاحب الكرم ينتظر من كرمه ثمرا. فماذا قدمتم لله من ثمار للكرم؟ لا شيء. لكن مش بس ما قدمتوش حاجة، لكن الابن الوحيد قتلتموه. ده كلام المسيح. ولا ننسى ان الكلام ده المسيح قاله فيما يسمى بأسبوع الآلام، لان في متى 21 اول الأصحاح نقرأ عن دخول المسيح الى أورشليم، اللي من التقليد نفهم انه تم في الاحد السابق مباشرة للصليب، وبعديها في الغد يقول لنا في اصحاح 21 ان الرب شاف شجر التين في الطريق، يعني الكلام ده كان يوم الاثنين، وبعدين ربما يوم الثلاث الرب ابتدى يتكلم بهذه الامثال او في عظة الويلات يوم الثلاث، وما عداش يومين تانيين وكانوا فعلا نفذوا الجريمة اللي المسيح كان قال لهم عليها، انهم اخرجوا الوارث خارج الكرم وقتلوا خارج الكرم. دول المثلين. وبعديها فاصل في اخر اصحاح 22، ثم جعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال. بعد الفاصل يجي المثل الثالث فاصل، لانه بيدينا جو مختلف. في المثل الاول اذهب اعمل، في المثل الثاني اديني الثمر، والانسان لما الله طلب منه انه يعمل فشل، ولما طلب منه انه يديله الثمر فشل. لكن اسمع المثل الثالث، وده سبق اتكلمنا فيه، فيش داعي نتكلم فيه مره تاني. هنا في المثل الثالث مش الله بيقول له اعمل ولا بيقول له اديني ثمر، لكن بيقول له تعالى. في دعوه عظيمه، في دعوه مجانيه. الابن الوارث ابن الملك عمل له عرس، والله بيدعو المدعوين الى العرس، لكن بكل اسف تهاونوا. واحد ذهب الى تجارته، واحد الى عمله، واخرون قتلوا العبيد المرسلين من الملك علشان يدعوا الى عرس ابن الملك. فكركوا الملك يعمل ايه؟ انه ارسل جنوده الى هؤلاء القاتلين واحرق مدينتهم. وطبعا احنا فاهمين الكلام ده لاننا نتكلم بعد حدوث الاحداث دي سنة 70 ميلادية، بعد ما المسيح مات وقام والروح القدس جه من السماء وارسل الدعوة الى شعب اسرائيل في المقام الاول كما نفهم من سفر اعمال الرسل. لكن مع ذلك قتلوا المرسلين، قتلوا الانبياء، قتلوا استفانوس وقتلوا يعقوب مصرين على الرفض. فما الذي يحدث؟ سنة 70 ميلادية الملك أرسل جنوده، أرسل تيطوس الروماني وأحرق مدينة أولئك القاتلين. واللي عاوز أقوله أن الرب في المثل الأول وفي المثل الثاني بيكلمنا عن الماضي أو العهد القديم اللي انتهى بمجيء المسيح، لكن في المثل الثالث بيكلمنا عن العهد الجديد اللي بدأ بموت وقيامة المسيح ومجيء الروح القدس. يبقى ثلاث أمثال، لأن الثلاث أمثال بيكلمونا عن الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. أو ثلاث أمثال لأن الأمثال الثلاثة بيكلمونا عن الماضي والحاضر والمستقبل. بالنسبة للماضي، الناموس، والناموس خلاصته إيه؟ افعل. وهو الشعب لما موسى قال لهم أنا رايح أجيب الناموس قالوا له إيه؟ قالوا له كلام حلو قوي، بالضبط زي الابن الأولاني، قالوا له هأنا زي سي عيني حاضر. لكن بكل أسف بعد ما قال هأنا ذا فإنه لم يمضي. عند جبل سيناء قالوا لموسى كل ما تكلم به الرب نفعل، لكن ما فعلوش. ولما ما جابوش أثمار الرب ابتدى يبعت لهم أنبياء، فين الثمر؟ ثمر التوبة فينه؟ وابتدى يرسل لهم أنبياء، نبي ورا نبي ورا نبي ورا نبي، وكان آخر الأنبياء كما نعلم هو يوحنا المعمدان. وكانت كلمات يوحنا المعمدان إيه؟ اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. وإيه كان مصير الأنبياء بما فيهم آخر الأنبياء يوحنا المعمدان؟ اتقطعت رقبة يوحنا المعمدان بسيف هيرودس الماجن الشرير. لكن كأن الرب بعد ما بعت الأنبياء، وده بقى المثل الثاني، بعد ما بعت الأنبياء كان عنده ابن واحد فأرسل إليهم هذا الابن الواحد. يبقى المثل الأولان اللي هنتكلم عنه النهاردة بيتكلم عن الماضي، لكن المثل الثاني اللي هنتكلم عنه في فرصة ثانية بيتكلم عن الزمان اللي كان المسيح فيه موجود بينهم، هو الابن الوحيد. عملوا ايه في الابن الوحيد؟ قتلوا. طب بعد كده في كلام تاني؟ من نعمة الله في كلام تاني. ايه هو الكلام التاني؟ النعمة العجيبة. ويا احبائي امر عجيب ان النعمة لم تظهر كما ظهرت بعد صليب المسيح. وكنا نتوقع انه بعد صليب المسيح لو ربنا طول باله على الناس جم قتلوا ابنه فيش نعمة بعد كده. لكن ايه رأيكم؟ بعد الصليب بدأ زمان النعمة. زي ما قال احد الاحباء في الشكر النهاردة، نشكرك لاننا الان نحن في زمان النعمة. امتى بدأ هذا الزمان؟ بمجيء المسيح، وبصفة خاصة بعد موت وقيامة المسيح بدأ زمان النعمة. تدبير نعمة الله والتدابير سياسة الله مع البشر، اللي هم سبع تدابير الله بيتعامل مع البشر بطرق متنوعة. من ضمن التدابير تدابير كتيرة، لكن ما فيش تدبير في كل التدابير السبعة اللي الرب تعامل وسيتعامل بها مع البشر طال إلى فترة 2000 سنة زي تدبير النعمة. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا ان هي 2000 وحليت وخلصت. ويا أحبة أنا مش عارف، كان زمان في ترتيلة جميلة بتقول والعلامات تصيح. يا حبيبي يا صديقي لاح الفجر والعلامات تصيح. ما كنتش بنقرأ جورنال اليومين اللي فاتوا وجه واحد قال لي زلزال كمان، لقيت نفسي من غير مدرة بقول هللويا. مش على خراب البيوت، أنا مش فرحان بخراب بيوت الناس، لكن حسيت إن في صوت بيصرخ بيقول ان الرب قرب. ايه قرب؟ ايه ده؟ خبر يفرح المؤمن، الرب جاي. مران آثى اننا نرى كما يقول في عبرانيين 10 على قدر ما ترون اليوم يقرب. يا جماعة يلي مش شايفين شوفوا، فتحوا عينيكم. يلي مش سمعين فتحوا اذانكم، ان العلامات من حولنا تصيح الرب جاي. قدموا خبر حلو، ومن يسمع فليقل تعال. كل مؤمن ابتدى يحس ان الرب قرب يجي، الرب عاوز يجي لناس مشتاقة، فارفع قلبك وقول له امين تعالى. لكن يا احباء في ذات الوقت خبر خطير لكل نفس مؤجلة التوبة في امل بعد ما يجي المسيح، بعد ما يجي العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس. في بعد كده فرصة تاني للعذارى الجاهلات. جم العذارى الجاهلات وقرعوا على الباب العذارى الجاهلات، يا سيد يا سيد افتح لنا. يرد عليهم أنا ما أعرفكمش أنتم منين، اذهبوا عني، وضاعت عليهم الفرصة إلى الأبد. وإننا نناشدك باسم ربنا يسوع المسيح في هذا المساء إنك ما تخرجش من هذه القاعة خاطي بخطاياك، لأننا المسيح النهاردة، الله النهاردة مش بيقولك اعمل وانت مش قادر تعمل، ولا بيقولك اديني ثمر وانت مش قادر تدي ثمر، ده بيقولك تعال تعال إلى العرس، تعال وكل شيء معد، حتى ثوب العرس من أجلك جهز. كل اللي عليك تعمل إيه؟ إنك تيجي. طب واللي ما يجيش؟ اسمع ماذا قال بولس، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. أنا قلت الأمثال الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للزمن اللي اتقال فيه هذا الكلام. طبعا بالنسبة لنا كله ماضي، لأن احنا دلوقتي عايشين في آخر زمان النعم. لكن لما المسيح نطق بالمثل الأولان اللي هتأمل فيه دلوقتي، بيتكلم عن العهد القديم، عن الرب بيقول اعمل. ثم المثل الثاني بيتكلم عن الفترة الحاضرة لما جاء الابن. ثم المثل الثالث عن ما سوف يتم بعد موت وقيامة المسيح. يعني لو نظرنا إلى الأمثال الثلاثة دول من منظور إن احنا في زمان المسيح ما بينطق بيها، ماضي حاضر مستقبل، أو الآب المثل الأولاني اللي بيقول عنه في عبرانيين واحد، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. وبعدين يجي المثل الثاني بيكلمنا عن الابن، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أو اسمع في عبرانيين 2، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به لما كان هنا على الأرض. لكن عبرانيين 3 مش بيكلمنا عن ما قاله الله قديما وما تكلم به الابن في ملء الزمان، لكن عبرانيين 3:7، لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبه. دي بالنسبة للكلام الثلاث أمثال اللي أنا هركز على المثل الأولاني، اللي أرجع وأقول بسيط، مش عاوز وعظ كتير، مش عاوز تفسير كتير، مفسر نفسه. واحد عنده رد مش كويس لكنه ندم أخيرا، التاني عنده رد حلو لكن ما عملش حاجة، مين الأحسن؟ واضح مين الأحسن. لكن لماذا قال الرب هذا المثل وبعدين التاني والتالت؟ لماذا؟ البداية من متى 21 من أول الأصحاح، لما دخل المسيح ما يسميه الشراح تسمية غير دقيقة، الدخول الانتصاري. طبعا أنا بقول تسمية غير دقيقة لأنها غلط، يعني حقيقتي أقول تسمية غلط لكن أنا حبيت أبسطها شوي، تسمية غير دقيقة. لما روح لزكريا 9 تقتبس آية من زكريا 9، هو ذا ملكك يأتي إليك عادل ومنصور، أيوه عادل ومنصور. لكن لما اقتبست هذه الآية في الأناجيل الأربعة سواء متى مرقس لوقا أو يوحنا، ما يقولش منصور لأنه ليس هذا هو الدخول الانتصاري. عشان كده في الأناجيل الأربعة ما تجيش كلمة منصور أبدا، لأنه لسه ما تمش الدخول الانتصاري. لكن هيحصل الدخول الانتصاري، هوضح دلوقتي امتى هيحصل. لكن أسميه إيه إذا ما سميتوش الدخول الانتصاري؟ هل في تسمية تانية أسميه وتبقى مطابقة للكتاب المقدس؟ نعم، أقترح تسمية الدخول الباكي. لماذا أسميه الدخول الباكي؟ لأن الرب بحسب لوقا 19 وهو داخل إلى مدينة أورشليم، وهم الناس عمالين يزيطوا حواليه وسعف النخل وفرشين الثياب، في الوقت ده في ذات الوقت المسيح عمل إيه؟ نظر إلى المدينة وبكى عليه. إيه بيحب النكت؟ حاشا له كل المجد. الناس كلها مزيطة وهو داخل باعتباره الملك، لماذا يبكي؟ تعال نشوف لماذا بكى المسيح في لوقا أصح 19 وهو بيوصف لنا مشهد دخول المسيح إلى مدينة أورشليم.
في لقى 19
عدد 28 لما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم، وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا. هحتاج للآية دي بعد شوية. ما تنسوش إن بيت فاجي وبيت عنيا قريتين جنب بعض، هحتاج لهم تاني في شرح الكلام اللي هقوله بعد شوية. لقى 19:28 بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحاب لماذا تحلان الجحش، فقال الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك، فأجاب وقال لهما أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليه. بكى عليها ليه؟ ده المشهد حلو. دول الناس بتقلع هدومها وبتحطها بتفرشها، والمسيح ماشي على هدوم الناس من كتر إعجاب الناس به، فلماذا يبكي على أورشليم قائلا إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. لقى 19 المسيح بكى على أورشليم. لقى 23 وهو رايح للصليب شايل الصليب بعد الكلام ده بيومين أو ثلاثة، وهو رايح إلى أورشليم حامل الصليب قال لبنات أورشليم ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. اللي عايز أقوله أن الرب كان شايف أن الثورة والهياج ده مظهر سطحي بدون عمق. كلام حلو، الكلام ما فيهوش عيب أبدا، الكلام بيقوله مبارك الآتي باسم الرب، لكن هل هناك أدنى عمق؟ ما كانوش قلبوا الأسطوانة وقالوا اصلبه اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. يبقى كلامهم مش وحش، ما قلناش الكلام وحش، بالعكس. ده لما قال انتوا مش سامحهم بيقولوا ايه ما تنتهرهم، قال لا بيقولوا صح، هم قالوا ايه ده هم لو سكتوا بالحجارة هتقول. مش الكلام اللي وحش، الكلام ما فيهوش عيب، لكن مش العيب في الكلام، العيب في القلب. العيب أعمق جدا من الكلام، وده أحبائي صوت خطير لنا. ربما نقول أفضل الكلام، لكن الرب عاوز حاجة أعمق من الكلام. مش الله مش عاوز الكلام، لا عاوز الكلام، بس قبل الكلام عاوز فاض قلبي بكلام صالح. يعني الكلام يبقى طالع منين؟ من الحقيقة، من الواقع، من الواقع. أهدي اللي مش عندهم. تعال نكمل شوية في أصحاحنا. بعد ما دخل إلى أورشليم الدخول الباكي بقى نسميه، مش الانتصاري، لأن ما جتش كلمة منصور حامل الخلاص، لا، لما دخل المرة دي ما كانش لسه حامل الخلاص لأن ما فيش توبة، والله ما بيديش خلاص إلا بعد ما يبقى فيه إيه؟ توبة. في توبة في خلاص، وده اللي هيحصل في المستقبل، وحوضح دلوقتي إنه هيدخل قريب في المستقبل، ولما يدخل هيبقى الدخول الانتصاري، الدخول الانتصاري باقي، وكلام الله مش هيسقط، بس هوضحها دلوقتي لسه. خلينا نمشي مع الأحداث واحدة واحدة. وهو دخل الناس قالت إيه؟ عدد 9 الجموع الذين تقدموا والذين تابعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا. مزمور 118 واحد من المزامير المسياوية. أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب. قالوا ايه؟ قالوا مبارك الآتي باسم الرب. الكلام ده كان يوم ايه؟ تقريبا يوم الحد. لو رحنا المتى 23 تقريبا الكلام ده يوم الثلاث، والمسيح اتصلب يوم الخميس، او يعني من عشية الخميس اتصلب يوم الجمعة، اتقبض عليه بعد ليلة الخميس. في يوم الثلاث تقريبا في متى 23 عدد 37، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت، زي ما وضح في المثل الثاني اللي هنتأمل فيه المرة القادمة أنت أن الرب، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. اسمع عدد 39 من متى 23، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن لغاية امتى؟ حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. يعني أنا بيتهيألي التلاميذ ما قالوش حاجة للرب، لكن أنا بيتهيألي يمكن بعضهم تمهم قالوا هالك، وكأن الرب برضو ما ردش على السؤال ده لأنه ما تسألش أساسا، وكأن الرب يقوله قالوا هالي لكن مش من الآن، وأنا مش بتاع كلام، أنا بتاع واقع وحقيقة. فهم قالوها لكن قالوها وبس، لكن هيجي اليوم اللي يقولوها بإيه؟ بحق. ولما يقولوها بحق ساعتها هيعملوا إيه؟ هيشوفوا. لا ترونني من الآن حتى تقول مبارك الآتي باسم الرب. لما بيتكلم بولس يقول يا جماعة الناس دول لما بيقروا العهد العتيق اللي هو الكتاب المقدس العهد القديم، البرقع موضوع على قلبهم مش قادرين يشوفوا حاجة، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. يعني لما يرجع إسرائيل بالتوبة والإيمان القلب الحقيقي إلى الرب ساعتها البرقع يتشال ويقول احنا زي ما فهمناهاش، ويبتدوا يرددوا إشعيا 53، لأن إشعيا ده نبي اتنبأ عن إسرائيل ويهوذا، ويقولوا إيه في إشعيا 53؟ نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وده اللي فاكرينه اليهود لغاية النهاردة، لكن الحقيقة مش كده، كنا غلطانين. أمال الحقيقة إيه؟ وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، ويتشال البرقع ويشوفوا، وساعتها يرون وجه الرب، وساعتها تتم كلمات زكريا 12 هو ذا يأتي وستراه كل عين، ومن تاني والذين طعنوا وينوحون عليه، وتنوح الأرض عشائر عشائر كل عشيرة على حدته. في ذلك اليوم المستقبل يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يبقى أيوة قالوا مبارك الآتي باسم الرب، لكن تنفع الكلمتين دول؟ لا ما ينفعوش. ليه ما ينفعوش؟ لأنهم طالعين من الشفاه مش من القلب. لكن مش بس كده، دخل يسوع إلى الهيكل، هم رحبوا به باعتباره ابن داود، يقول لهم طب أنا حوريكم إن أنا فعلا ابن داود البار المنعم. فعمل عملية بر فطرد من البيت من الهيكل الذين يبيعون ويشترون، وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، خلي بالكم من التعبير بيتي، ده المسيح، بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. خلي بالكم دي مش أول مرة الرب يعمل كده. في أول خدمته نقرأ في يوحنا أصحاح 2 المسيح دخل إلى البيت إلى الهيكل ولقى برضو نفس المنظر اللي هنا، لكن قال لهم تعبير تاني، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. لكن المرة دي مش بيت تجارة، وما يصحش يبقى بيت الله بيت تجارة، لكن المرة دي مش بيت تجارة بس، لكن اتحول إلى مغارة لصوص. المرة الأولى صنع صوتا من حبال، لكن المرة دي لا نقرأ عن صوت من حبال. لماذا؟ لما صنع صوت الحبال كان فيه كأنه كان فيه أمل فيهم، لأنه أي ابن لا يؤدبه أبوه، هو ما ضربش حد بالصوت، لكن عملية الصوت في حد ذاتها تدل على التأديب، يجلد كل ابن يقبله. لكن المرة دي في الثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا اللي جت فيها حادث تطهير الهيكل الأخيرة لا نقرأ أنه عمل صوت. لماذا؟ لكن إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لا بنون. يعني الحالة ما يقوس منه، وعشان كده ما صنعش صوت في هذه المرة. لكن مش بس كده، ابن داود بصحيح، بس داود كان يكره العمي والعرج، لكن الرب يحب العمي والعرج. شفت ابن داود ده بقى غير داود. يقول لنا في عدد 14 وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاه. داود كان في مقولة مشهورة، لا يدخل البيت أعرج أو أعمى. حتى ما في بوشس الأعرج صيبة قال له بس ده أعرج من رجليك التيهمة، وانت عندك تعليمات ان القصر بتاعك ما يدخلوش لا أعرج ولا أعمى. قال له معلش أصلا أنا هعمل معاه إحسان الله، يعني إحسان للي ما يستحقش، دخله هو أعرج. لكن هنا الرب مش دخلهم وهم عرج، لكن عمل إيه؟ عمل اللي ما يقدرش عليه داود، شفى الأعرج وشفى الأعمى. بيحب الأعرج وبيحب الأعمى. تعرفوا لما الناس، لما رؤساء الكهنة الأردية قادة الأمة المسؤولين شافوا الكلام ده ما عجبهمش. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أصنى لابن داود، يعني واحد أعمى ربنا فتح له عينيه، واحد أعرج ربنا ده مش واحد، ده عرج وعمي، يعني دول جمع ثلاثة وطالع معرفش 10 20 اللي موجودين. يعني هو ربنا هيجي وقت يقول لك خلاص مش قادر، اللي موجود شفاهم كلهم. لما رأى رؤساء الكهنة المنظر ده غضبوا، شفتوا رداءة الأمة، وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع نعم، أما قرأتم قط؟ ويقتبس من مزمور 8 واحد من المزامير المسياوي، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ كنا في زيارة حلوة النهاردة وسمعت تعبير من ولد صغير قال الفلاسفة يتفلسفوا ما يفهموش، لكن العيال الصغيرين يفهموا. هو ولد صغير لما قال التعبير ده أنا حبيت الولد ده فعلا. لماذا؟ لأنه من أفواه الأطفال والرضع أسست تسبيحا وحمدا، لكن الفلاسفة أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لمين؟ للأطفال. الطفل ما يناقش ويقبل ويستفاد ويخلص، ويفضل الفيلسوف يقاوح ويجادل لغاية لما تضيع عليه فرصة الخلاص. ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا اللي جنبها بيت فاجي. ما احنا قلنا بيت عنيا وبيت فاجي دول مدينتين جنب بعض، ويقال ان كلمة فاجي اللي هو بيت التين الباكوري، وبيت عنيا بذات المعنى تقريبا كما يقول بعض الشراح. الكتاب يقول وفي الصبح، ودي بقى الحادثة الأخيرة اللي هدخل فيها أتكلم فيها كلمتين قبل ما أبص على المثل. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة، يعني يروح يبيت في بيت عنيا جنب بيت فاجي، وبعدين يرجع الصبح إلى أورشليم يخدم، يخدم طول اليوم في أورشليم لكن ما يبيتش أبدا في أورشليم، ملوش راحة هناك، ما يرتاحش هناك، يخدم هناك بيحبها لكن ما فيش راحة لأنها غير مرحبة به. كتاب يقول لنا وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع. ما تنسوش أحبائي إن سيدنا بدأ خدمته جائعا وختم خدمته جائعا. متى 4 يقول لنا إنه صام 40 يوما وجاع أخيرا، دي كان بداية الخدمة. وهنا قربنا نخلص الخدمة، يعني احنا هنا دلوقتي يوم الاثنين بعد ما دخل يوم الحد الدخول الباكي مش الانتصاري، بعد ما دخل الدخول الباكي الى اورشليم في الصبح تاني يوم يوم الاثنين، خلاص فاضل يومين ثلاثة ويتصلب تنتهي خدمته. برضو نلاقيه ايه؟ جايع من اول خدمته الى اخر خدمته. لكن عند كلمة جاء عايز اقف، لان هل المسيح زي ما اتهموه انسان اكول وشريب خمر، المسيح بتاع اكل؟ نحن لا نعرف عنه ذلك، بل بالحري نعرف العكس. لما بيقول في يوحنا 4 راحوا الى المدينه يبتاعوا طعاما ورجعوا جايبين له الطعام، قالوا له يا معلم كل. المسيح كان في الوقت ده تقابل مع المراه السامريه، خلصها، تركت المراه جرتها، راحت تبلغ في المدينه، خلصت الست وكتير من المدينة خلصهم والمسيح شافهم وهم جايين وفرحان وشبع. قالوا له يا معلم كل. قال لهم أنا شبعت كل أنت. ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم لا مش من الأكل ده. لي طعام لآكل لستم أنتم تعرفونه. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أمال إيه جاع هنا؟ جاع يعني عنده أشواق. تعرفوا لما الواحد يكون جعان وبعدين يقول له أنت جعان؟ طب أسمعك مزيكة؟ يا عم مزيكتي أنا جعان. اللي جعان مش عاوز يتفرج على لوحة رسم جميلة ولا يسمع مزيكة، عاوز يأكل. يعني عنده شهوة لا تتم إلا بأنه يعمل إيه؟ يشبع. الرب جاع. لماذا جاع؟ جايع لإيه؟ ما الذي أجاع الرب؟ الكتاب يقول لنا فنظر شجرة تين على الطريق. ما أصله كان جنب بيت فاجي، وبيت فاجي يعني مدينة التين، مليانة تين. وهو ماشي لقى شجرة من بعيد، شجرة تين، وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط. يعني شاف من بعيد الشجرة عرف إنها شجرة تين لأن كان فيها إيه؟ ورق. وأعتقد ورق التين كلنا عارفين إنه ورق يعني محترم ضخم واضح. الدليل على كده حتى لو ما احناش فلاحين جدعان نفهمه من تكوين 3:7. لما آدم اتعرى حب يستر نفسه، ما لقاش أحسن من ورق الإيه؟ التين، لأنه عريض. قال لك نجيب لنا كام 5-6 ورقات تستر الواحد من قدام الله، لكن طبعا ما نفعلش. فورق التين واضح ويرى من بعد، فالمسيح شاف شجرة التين من بعيد ولقى عليها ورق. ولما نسأل الجماعة بتوع الفلاحة أو الزراعة يعرفوا إن ورق التين لا ينمو ويكبر إلا بعد الثمر. فأن يكون في الشجرة ورق يؤكد أن فيها ثمر إلا إذا كانت عقيمة أو يكون التين اتجمع. لكن في إنجيل آخر افتكر إنجيل مرقس يقول لأنه لم يكن وقت التين، يعني لم يكن التين بعد قد جمع من على الشجر، لسه ما اطرحش في السوق، والشجرة مليانة ورق، يبقى المفروض يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها ثمر. فجه علشان يلاقي حاجة في شجرة التين. ودي على فكرة معجزة محيرة الناس الكتيرة اللي ما عندهمش فهم في أعماق كلمة الله. يا جماعة كلمة الله حلوة للبسيط وحلوة للي يتعمق. أصل شجرة التين هي وشجرتين تانيين رمز، وده مذكور بوضوح في الكتاب المقدس للأمة الإسرائيلية. يعني الأمة الإسرائيلية مشبهة في الكتاب المقدس بثلاث شجرات: شجرة التين والكرمة والزيتونة. الثلاث شجرات دول، وده لو قرينا في سفر قضاة 9 الأحجية اللي قالها يوثام ابن جدعون اتكلم عن الثلاث شجرات دول. وبعدين لما نمسك الكتاب المقدس نلاقي ان الرب شبه إسرائيل مرات كثيرة بالكرمة. مثلا أوضح مرة في مزمور 80: كرمة من مصر نقلت. مين الكرمة اللي نقلها من مصر؟ واضح قوي شعبه، طلعهم من أرض مصر وزرعهم في أرض كنعان. في إشعياء 5: لأنشدن لحبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. وبعدين يحكي لنا على معاملات العناية مع الكرم: وانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيئا. ويشرح الرب يقول إن كرمي هو بيت إسرائيل وبيت يهوذا. يبقى إذن رب شرح الكرمة هو بيت إسرائيل وبيت يهوذا. التينة كمان كده في يوئيل 1:7 الرب يقول: جعلت الأمة المرة قاحمة، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة. الله عنده كرمة في الأرض وعنده تينة، وجت أمة جعلت كرمته خربة وتينته متهشمة. إيه كرمته دي؟ هي شعبه الأرض اللي اختارهم من بين شعوب، يسميها كرمته ويسميها كمان تينته. الزيتونة برضو تشبيه واضح من أكثر من مكان، لكن مع هذا الفرق إن بالأكثر الكرمة بتتكلم عن إسرائيل في الماضي، والتينة بتتكلم عن إسرائيل في الحاضر، وأقصد في الحاضر أيام وجود المسيح هنا على الأرض، والزيتونة تتكلم عن إسرائيل في المستقبل. أو خلينا نفهمها كده مبدئيا، إن الكرمة في الماضي كرمة من مصر نقل. في أيام وجود المسيح لما جه في لوقا 13 يقول التعبير الجميل ده اللي بيوضح لنا إن إسرائيل في الفترة الحاضرة مشبهة بتينة. فبيقول في لوقا 13:6، وقال هذا المثل: كان لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه. يعني عنده كرم، لكن أنا مش بيتكلم عن شجرة عنب، لكن عن شجرة إيه؟ تين. ليه؟ الكرمة هي إسرائيل ال 12 سبط، لكن التينة هي السبطين اللي رجعوا من السبي البابلي. وهنا لما جه المسيح كان لواحد شجرة تين، يعني عبارة عن السبطين الاثنين بس، يهوذا وبنيامين، لأن العشر أسباط من ساعة السبي الأشوري ما رجعوش لغاية النهاردة، ومش هيرجعوا إلا قبيل ظهور المسيح، يعني في آخر الضيقة العظيمة، مش هيجتازوا الضيقة العظيمة زي السبطين. ففي أيام وجود المسيح على الأرض يتكلم مش عن شجرة الكرم أو شجرة العنب، لكن عن شجرة التين اللي موجودة فين؟ في الكرم، يعني تشغل مكان ال 12 سطر. لكن في المستقبل نقرأ عن الزيتونة لا سيما في رسالة روميا، وبيقول لنا إن في زيتونة طبيعية وفي زيتونة برية. الزيتونة الطبيعية إسرائيل، قطعت الأغصان الطبيعية وطعمت الزيتونة الإيه؟ البرية. مين الزيتونة البرية؟ الأمم. طعمت في الشجرة بتاعت الزيتون اللي هي بداية من إبراهيم، اتقطعت الزيتون، لكن الرب بيقول خلي بالك، إذا كان الرب لم يشفق على الأغصان الطبيعية اللي هي إسرائيل، فمش هيشفق على الأغصان البرية اللي هم الأمم. قطعت الأغصان الطبيعية لأطعم أنا الأممي. حسن، بسبب عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت، لا تستكبر بل خف. وحتكون النتيجة في المستقبل إن لما الله يلفظ المسيحية الإسمية يعود من جديد ويطعم الزيتونة الطبيعية في الأصل والساق بتاعها الأولاني، وده اللي هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. يبقى ألخص اللي قلته، إن الكرمة في الماضي، التينة في الحاضر أثناء وجود المسيح على الأرض ولغاية النهاردة وحنوضحها دلوقتي، والزيتونة في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة وفي الملك الألف. أقول كمان حاجة، إن الكرمة بتشير إلى الامتيازات الروحية، تفرح الله والناس، لكن بكل أسف فيش ثمر، لا فرحت الله ولا فرحت الناس. على مدى تاريخ منتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا. المثل الثاني هيتكلمنا عن النقطة دي، فنسيبها في المرة الجاية لما يقول لنا عن الكرامين الأردياء اللي مدوش ثمر. الطيب هيتقطع ملكوت الله منكم ويعطى لأمات تصنع أثمار، هنرجع له في المثل اللي جاي، نسيب دي دلوقتي. التينة الامتيازات القومية، يبقى عندهم امتيازات روحية، عندهم امتيازات قومية. الزيتونة بتكلمنا عن الشهادة، ولازم يكون لله شهادة، لازم. فكان في شهادة لما جه المسيح، كانت الشهادة في إسرائيل، وبعدين اتقطعت الأغصان الطبيعية وبقت الشهادة بين الكنيسة اللي هي أساسا مكونة من الأمم، وحتتقطع الشهادة لأن المسيحية بصفة عامة فشلت باستثناء المؤمنين القليلين اللي هيختطفهم، وبعدين يعيد الله من جديد تطعيم الأغصان الأصلية في الزيتونة الأصلية بتاعتهم. عشان كده نقرأ عن في رؤيا 11: هذان هما الشاهدان، الزيتونتان والمنارتان. هيبقى الكلام ده في المستقبل. نرجع بقى للمعجزة العجيبة دي بقى، على ما يذكر الكتاب المقدس 35 معجزة، منهم 34 معجزة شفاء وبركة وخلاص، لكن في معجزة واحدة بس، معجزة ايه؟ لعنة. مش معود المسيح يعمل معجزة لعنة، لكن هنا معجزة لعنة. لكن خلينا نفهمها في ضوء الكلام اللي أنا بحكيه دلوقتي، إنه دخل الدخول الباب، الناس بتقول مبارك الآتي باسم الرب، لكن هو شايف إن مفيش عمق، إن مفيش صدق، لكن في كلام حلو لكن مفيش حقيقة. وبعدين رؤساء الأمة زعلانين إن المسيح شفى وإن المسيح طهر بيت الله اللي حولوه هم إلى مغارة لصوص. وبعدين شاف شجرة التين ترمز إلى الأمة الإسرائيلية لكن لها مظهر خارجي فقط، لكن هل فيها ثمر؟ هل فيها حلاوة؟ يا من انتظر الرب ثمر ما لقاش. فلما ما لقاش ثمر وما لقاش إلا ورق فقط، يعني مصر، يعني من جهة المظهر 10 من 10. شوفوا في الوعظة اللي في متى 23 اللي بيسموها الشراح وليهم حق، عظة الويلات. لماذا المسيح اللي بدأ إنجيل متى بالتطويبات يختم متى بالويلات؟ ليه المسيح بيقول وي 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 حوالي 8 ويلات في متى 23، مع ان في حوالي 8 او 9 تطويبات في متى 5؟ ليه الرب بيكرر الويلات؟ تعرف ليه؟ لان في 7 مرات يقول الرب ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. واسألني ربنا بيكره ايه؟ اكتر شيء بيكرهه الرب ايه؟ الرياء والكبرياء. والرياء والكبرياء من نفس المصدر، يعني ليه بيرائي؟ علشان يظهر للناس. فشجرة التين من بره مليانة ورق ويدور على ثمر ما يلاقيش. الأمة مليانة بمظاهر الدين، من جهة الأعياد ما تعدش، أعياد ورا أعياد ورا أعياد، ويا فندم في الشكل الخارجي بتاع الأعياد 100%. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. كنا بنتأمل من مدة قريبة في شاول ابن قيس البنياميني اللي هو الملك أيام داود اللي كان بيضطهد وعاوز يقتل داود، انه كان بيعمل وليمة في الهلال، يعني في بداية كل شهر، واحنا عارفين ان الأهلة عند بني إسرائيل مهمة قوي عند الهلال، والكتاب قال لنا لا يحكم عليكم أحد من جهة عيد أو هلال أو سبت، عيد سنوي، هلال شهري، سبت أسبوعي، حكمش عليكم، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. شاول ابن قيس البنياميني ده كل أول شهر يعمل وليمة بمناسبة الهلال الجديد. لا مش بس كده، واحنا بنقرأ لقينا انه كان يعمل العيد 2 يوم. طب هو اول الشهر يوم ولا 2؟ لما رجعت للمراجع قريت ان اليهود المتدينين، شاول ابن قيس ده متدين على فكرة، اليهود المتدينين ما كانوش يعملوا العيد بتاع اول الشهر 1، لانه يقول لك ربما اصله في اول الشهر بيظهر ربما لمدة ربع ساعة الهلال، ربما 10 دقائق، ربما 5 دقائق، ربما دقيقة واحدة، وربما اللحظة اللي بيظهر فيها أو الدقيقة اللي بيحظهر فيها تبقى في غيمة تضيع المنظر. فهم للاحتياط عشان يظبطوا الميعاد مظبوط يعملوا الهلال 1 و2 في الشهر عشان يضمنهم انهم ايه عدهم العيب. راجل متدين تمام، واول يوم بيدور على داود، ما اصله ده واحد من البودي جارد بتاعه وكمان نسيبه صهره واخد بنته، فمستنيه في الوليمة بتاعته اللي بيعملها، فلقى مكانه فاضي. وطبعا شاول لانه راجل متدين تمام قال ربما نجس النهاردة لعارض حصلت له فما جاش الوليمة، لان لازم اللي يجي الوليمة يبقى ايه؟ يبقى طاهر. فاول يوم ما سألش، تاني يوم بيدور على داود، بيدور عليه ليه؟ الرجل المتدين اللي بيعمل العيد 2 واللي قال لك لحسن يكون النهارده ناجس فما جاش الوليمة، تعرفوا بيدور عليه ليه؟ ناوي يقتله، واصله القتل ده حلال، لكن لحسن يبوظ ميعاد العيد ده المصيبة الكبرى. مش دي صورة اليهود ايام المسيح؟ ما رضوش يدخلوا ليه عند بيلاطس؟ تعرفوا ليه ما رضوش يدخلوا عند بيلاطس؟ لحسن يتنجسوا، ده احنا ذبحين الفصح، ندخل عند راجل أممي ونتنجس؟ يا خبر اسود، انت عاوز تخلينا نتنجس ويضيع علينا العيد العظيم عيد الفصح؟ وهم شاكين المسيح زور. وعلم بيلاطس أنهم أسلموه حسدا، قتلوا البريء بدون ذنب، قتلوا ابن الله ومسيح الله، لكن مش عاوزين يدخلوا عند بيلاطس. شفت صور التدين؟ اهو ده اللي ما بيطيقوش الرب. شاف ورق من بر لكن يدور على ثمر، لم يجد ثمرا، فلعن الشجرة وقال لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التينة في الحال. هكتفي بالتينة دي، لا أقول كمان كلمة، إن التينة اللي يبست هنا في متى 21، الرب في متى 24 برضو قبل الصليب بيوم أو اتنين قال من شجرة التين تعلموا المثل. أنا هقول لكم الحكاية سهلة خالص، عايزين تعرفوا امتى حاجة؟ ايه علامة انقضاء الظهر؟ الحكاية سهلة ما تتوهش. لما تلاقوا شجرة التين طلعت ثمر ولا ورق؟ لما تطلع ورق. لسه الثمر اصله مش هيطلع الا لما المسيح يجي ويملك عليهم، لكن لما تطلع شجرة التين ايه؟ ورق. عندما تخضر اوراقها وتطلع ورق. النهاردة شجرة التين مطلع ورق ولا مش مطلع ورق؟ لا، الورق قوي مليان، مظهر أمة ومظهر تدين، مخلصين قوي وعاوزين الهيكل بأي شكل ومش عارفين الأمور هتنتهي على إيه، لكن ده مش موضوعنا، دي مشكلتهم هم. لكن اللي عاوزين نقول إن لما تطلع شجرة التين ورق، الرب قال ده علامة ما تخطئوهاش أبدا. ياللي مش واخدين بالكم من الزلازل ومعدلات تكرارتها الكتيرة قوي، ياللي مش واخدين بالكم من السرعة اللي زادت قوي، وفي طابع الأيام الأخيرة كثيرون يروحون ويجيئون والمعرفة تزداد، ياللي مش واخدين بالكم من الأمراض والأوبئة في أماكن، ياللي مش واخدين بالكم من ده كله، خدوا بالكم من حاجة واحدة، من شجرة التين تعلموا الناس. يا أحبائي، لا أشك لحظة أننا الجيل الأخير، إن كلمة الله تؤكد ذلك، وكون شجرة التين مرة ثانية بعد حوالي 2000 سنة رجعت تطلع مش ثمر لكن ورق، معناها أننا الجيل النهائي، أو بلغة واحد من كتابنا الأمريكان Terminal Generation، إحنا خلاص الجيل الأخير في هذا العالم الذي يسبق مجيء الرب. في هذا الجو جم يسألوا المسيح سؤال في عدد 23، تقدم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، ده بقى أعلى هيئة تستجوب الرب، وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا؟ لسه بيسألوه، ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا كمان أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. وأعتقد الرب قصده من أنه يسأل أو يجاوب على السؤال بسؤال، أنه عاوز يقول لهم اللي ليه يعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. انتوا جالكوا يوحنا المعمدان، انتوا فهمتوا رسالة يوحنا المعمدان؟ انا بشبهها لو جه واحد يقول انا عاوز اقدم دراسات عليا، طب انت اخدت بكالوريوس؟ نلاقي انه ما خدش حتى محو امي. طب امال عاوز تاخد، امال عاوز تعمل دراسات عليا ازاي يا ابني؟ روح يا حبيبي ادرس الاول اولى ابتدائي. انتوا عايزين تعرفوا السلطان بتاعي؟ طب قبل ما تعرفوا انا مين، روحوا له يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ومعموديته دي كانت من السماء ولا من الارض؟ هم عارفين، هم عارفين، لكن مش عاوزين يرد. ليه مش عاوزين يردهم؟ لان هذا يخفى عليهم بإرادة، مش عاوزين، بيحبوا الشر. اصل لو قلنا انها من السماء هيقولوا طب ما انتوا ما تعمدتوش بيه، وليه حق، هو مش جاي يقول لكم توبوا، ما انتوا ما تبتوش. طيب لو قلنا له من الناس، الناس ترجمنا خافوا من الشعب، لان يوحنا كان عندهم مثل نبي، فقالوا له احنا في الحقيقه ما نعرفش. ام ربنا مش قال لهم وانا برضه ما اعرفش؟ لا، الرب ما فيش حاجه ما يعرفهاش، لكن قال لهم ولا انا ايضا اقول لك. طالما انتم مش عاوزين تعرفوا الحاجه السهله ما تسالوش في الحاجه اللي بعديها. طالما ما عرفتوش رساله المعمدان فمش هتعرفوا رسالتي. هو جاي يقول لكم توبوا، وانا جاي اقدم لكم الخلاص، ولا خلاص الا على اساس التوبه اولا. ومن الخلفية دي قال المثل البسيط اللي أرجو أنه ما طولش فيه. إيه المثل؟ كان لواحد ابنان. وزي ما فهمنا صورة للبشر جميعا، والبشر نوعين، نوع شره باين ونوع شره متخبي. والرب ما بيحبش الخطيه لكن بيحب الخطاه، لكن اللي ما بيتقوش بقى الرية، يعني اللي شره واضح الرب بيحب الخاطئ، اللي شره مفضوح، اللي شره يقرأ من القاسي والداني بلغة إشعياء 1:18، إن كانت خطاياكم كالقرمز. مش معنى القرمز الأحمر القاني ده اللي يبان من بعد، أكتر لون تميزه العين من بعد هو اللون الأحمر الدموي. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي، صبغة لا تزال بأي مزيل من مزيلات البقع. إذا كانت خطاياكم معجونة معاكم مش قادرين تتخلصوا من الخطيئة. في ناس كتير يقول لك أنا الخطيئة غلباني، أنا مستعبد للخطيئة، مش قادر إطلاقا أفك من الخطيئة. الرب بيقول لك هنا إعلان ما أعظمه، إن كانت خطاياكم كالدودي، صبغة مسكت فيك ومش عاوزة تسيبك، الرب قادر يخلصك من الخطيئة لأنه ما عندوش مانع. ويا مناس كان شرهم خطير، زي امرأة كانت في المدينة خاطئة، زي المرأة السامرية، كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوج، زي شاول الذي كان قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، زي كثيرين جدا خلصتهم النعمة، والنعمة لا تخيب ولا تفشل مع أي إنسان كائن من كان. ببساطة أدي القصة، إن في الكل خطاط لكن في واحد خطيته واضحة وفي واحد شره مستخبي. الأولاني قال له اذهب اليوم اعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، لكنه أخيرا ندم ومضى. وجاء إلى الثاني وقال له كذلك، وكان رده حلو جدا، ها أنا يا سيد. خروج 19:8، كل ما يقول لنا الرب نفعل. طب وعملوا ايه؟ تعرف عملوا ايه؟ عملوا، مش ما عملوش، عملوا انهم كسروا اول وصيتين. موسى طلع فوق الجبل، قبل ما ينزل موسى ربنا قال له فسد شعبك، ونزل موسى مسك اللوحين، اول وصية لا يكن لك آلهة اخرى امامي، الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. بص لقى الشعب حوالين عجل الذهبي بيرقص ويقول هذه آلهتك يا إسرائيل الذي أخرجتك من أرض مصر، كسر اللوحين. آدي بني إسرائيل، ده في أول تاريخهم، في أول تاريخهم كسروا الناموس، وفي آخر تاريخهم قتلوا ابن الله من البداية إلى النهاية. في رسالة تيتوس 1 بيكلمنا عن الحالة دية، بيقول عنها هأنذا لكنه لم يمضي ولم يذهب. في تيتوس 1 يقول لنا في آخر آية يعترفون بأنهم يعرفون الله، يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. يعني كلامهم بيعرف الله، الأعمال ينكرون الله. أو بلغة تيموساوس الثانية 3:5، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوة. فأعرض عن هؤلاء. شوفوا يا أخو، أرجع وأكرر، الرب بيحب كل الخطاة، وأي واحد دخل إلى هذا المكان خاطئ الرب بيحبه محبة خاصة مات لأجله، لكنه لا يطيق من يكتم خطاياه، من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. عشان كده بيسأل الرب فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ فقالوا له الأول. قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. لأن يوحنا، وكأن الرب بعد ما ردش على سؤالهم اللي بيرد في المثل ده على السؤال اللي هو سأله لنفسه، يوحنا كان من السماء معموديته ولا من الناس؟ هنا الرب بيرد بيقول لي أن يوحنا جاءكم في طريق الحق البر يعني، فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. بيورينا الرب في الآية الأخيرة دي طريق الخلاص. طريق الخلاص ببساطة هو التوبة والإيمان. لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به، يعني العشرين الزواني ندموا بالضبط، عمل زي الابن اللي قال لا أريد وبعدين ندم ومضى. العشرين والزواني ندموا وعملوا، أما أنتم فلم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. جانبين العملة واحدة، التوبة أو الندم والإيمان. ما هي التوبة؟ ببساطة تغيير الفكر الذي ينتج عنه تغيير السلوك. يعني قبل ما أغير سلوكي بغير فكري، بغير فكري عن الله، بغير فكري عن نفسي، بغير فكري عن كل شيء. بيحصل تغيير كامل في فكري، ونتيجة تغيير الفكر ينتج عنه تغيير في المسار والسلوك. هذه هي التوبة. لكن التوبة جانب من العملة، الجانب الآخر لذات العملة هو الإيمان، أو بسميها التوبة تفريغ الكأس من المحتويات القديمة. الإيمان هو ملأها بالمحتويات الإلهية. كان عندي أفكار من جهة نفسي، التوبة ندمت، غيرت كل فكر عن نفسي، كرهت عاداتي وشهواتي، ده التوبة. لكن بعد كده الإيمان، إن كل ما يقوله الله هو الذي أمتلئ أنا به. هذا هو طريق الخلاص البسيط، وده اللي نقرأ عنه في سفر أعمال الرسل أصحاح 20، إنه كانت دي كرازة الرسول بولس. في سفر أعمال الرسل أصحاح 20 يقول في عدد 24: شاهدا لليهود واليونانيين بأمرين، أولا التوبة إلى الله، والحاجة الثانية والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. ببساطة كيف يخلص الإنسان من خطاياه الآن؟ إذا كنا قلنا إن مجيء المسيح أصبح قريب جدا وعلى الأبواب، ما هو الطريق البسيط للخلاص؟ قال الرسول بولس هنا التوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. لا تنسوا إن أول كلمات الرب يسوع المسيح في إنجيل متى هي توبوا، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. توبوا وآمنوا بالإنجيل، كانت كلماته الأولى ولغاية آخر لحظة قبيل أن يمضي إلى الصليب، كان توبيخه لرؤساء الكهنة والكتبة لم تندموا لتؤمنوا. كانوا رجال دين، لكن الرب ما كانش بيقول إن مظاهر تدينكم قليلة، دي كانت المظاهر كتيرة، كانت الشجرة مليانة ورق لكن لم يكن فيها ثمر. الرب لا يريد المظهر الخارجي، لكن يريد نقاوة القلب واستقامة السلوك. أحبائي، في كلمة قليلة صغيرة أقول إن الذي يخدع في النهاية سيكتشف أنه لم يخدع إلا نفسه. مش مهم الناس تشوف عني إيه، أخ لو كنت مليان ورق. لما آدم حب يستر نفسه جاب ورق التين، لكن أول ما جه الرب استخبى من الرب. ليه؟ يقول له لأني عريان. ورق التين ما ينفعش مع الله. ورق التين لو الشجرة مليانة ورق التين، الرب مش بيدور على الورق ولا المظاهر ولا الادعاء ولا الكلام ولا الأعياد ولا التدقيق الظاهري. الرب عاوز القلب، عاوز الحقيقة، عاوز التقوى، عايز القداسة. هل يجد الله في حياتي قداسة، محبة، رحمة، نعمة، تقوى، مخافة لله؟ هذا ما يبحثه في الله ويريده الله في. يا ليت إذا كان في واحد مخدوع. فرصة دقيقة قبل ما نختم بالترتيلة، ناخد فرصة صلاة دقيقة، نقول له يا رب خلي الناس تقول عننا ما تقول، لكننا نريد أن ترى فينا يا رب شيئا يشبع قلبك. انت جيت تدور على شجرة، شجرة حرفية، تدور على حاجة تشبعك فلم تجد ما يشبعك. لكن انت يا رب بتدور في داخلي من سنين على شيء يشبعك، عاوز ترى من تعب نفسك وتشبع، عاوز حياة التقوى، مخافة الله، الاستقامة، اعمل حساب ليك مش للناس، اعيش حياة القداسة العملية، حياة المحبة الصحيحة للآخرين، حياة الرحمة. يا رب الدين الصفات، الدين الطبيعة الإلهية، غيرنا عن الصورة والفرم الخارجية اللي ممكن تخدع الناس، لكننا سنكتشف في النهاية أننا خدعناك. الأيام بتجري يا رب بسرعة، وعالم الزيف والخداع والغرور حينتهي، وحنقف قدامك يا رب، مش هنقدر نخبي حاجة عنك، كل شيء أنت ستراه في نور قداستك. خلينا نعمل حساب الوقفة دي يا رب.